الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي هلا بكم بأسئلتكم واستفساراتكم الثرة الثرية إلى منبركم منبر الإفتاء يستفتونك. ها هو المنبر، منبركم يستفتونك، يطل عليكم على الهواء مباشرة كما اعتمدتوه وكما اعتدتم أيضا أن يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة. اعتدتم كذلك أن نرحب بكم في مطلع كل لقاء ونشكر لكم تجشمكم والبقاء معنا طيلة هذه الدقائق. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل هنا كافة بشيخنا الجليل الذي سيتولى مشكورا أجورا الإفتاء، معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشتري. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياك الله شيخ ناصر، أرحب بك وأرحب بإخواني وزملائي من مشاهدي هذه القناة، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمه وأن يدر عليهم خيراته وأن يجعلهم موفقين وأن يصلح نياتهم وذرياتهم وأن يجعلهم من أهل الإيمان والتقوى.
اللهم أمين. ها هو الشكر لشيخنا وها هو الشكر لكم أيضا. فقط أذكركم بأن اتصالاتكم ورسائلكم نعتني بها تماما عبر وسائل الاتصال التي باتت معروفة لديكم. مشاهدي الكرام، اعتدنا وإياكم أن نهتبل ونستغل فرصة وجود المشايخ معنا في بداية كل حلقة لطرح قضية من قضايا المهمة للمسلم والمسلمة. صاحب الفضيلة، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رسول هذه الأمة، خاتم الأنبياء وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، له حقوق، وكثير من المسلمين قد نقول أو بعض المسلمين للأسف الشديد يجهل هذه الحقوق، أو قد يقصر فيها، أو قد يتغاضى عنها، قد يغفلها يهملها. أولا، ما توجيه الشرع الحكيم؟ ماذا قال العلماء في حقه عليه الصلاة والسلام على أمته؟ ثم هل من بيان لهذه الحقوق حتى أيضا ننير الطريق والمنهاج للمستمعين والمشاهدين والمشاهدات؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا شك أن المؤمن يقدر هذا النبي الكريم ويعرف له حقوقه صلى الله عليه وسلم. وحقوق نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم متعددة، فمن تلك الحقوق أن نعتقد أن الله جل وعلا قد أرسله نبيا رسولا، وأنه جل وعلا تفضل على البشرية ببعثة هذا النبي الكريم، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنقذ الله به الناس من الضلالة وأخرجهم من الشر والسوء إلى الخير والهدى والتقوى والسعادة دنيا وآخرة. ومن اعتقاد نبوته، باعتقاد نبوته ندخل في دين الإسلام، فإن الإسلام مبني على أو مبدأه الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. كذلك من حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصدقه في كل خبر قاله، فإن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها صدق، لا يدخلها الكذب، ولا يمكن أن يخبر صلى الله عليه وسلم بشيء مخالف للواقع، لأن الله جل وعلا قد عصمه من ذلك. فإن من مقتضى نبوته واعتقاد رسالته أن نعتقد صدقه في كل أخباره، قال تعالى: محمد رسول الله. كذلك من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أنه إذا جاءنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل به وأن نسلم له وأن نذعن إليه وأن نبادر إليه، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفيها دلالة على أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما نهى عنه، فكل أمر حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نعتقد أنه شر لنا وأنه من الأمور التي نمنع منها، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقرب إلى الله بالاقتداء بالسير على طريقته والاهتداء بهديه، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم، إذن نقتدي به. إذا اقتدينا به وسرنا على طريقته استجلبنا محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكذلك نحبه صلى الله عليه وسلم، فإن من علامة الإيمان محبة هذا النبي الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والنصوص الآمرة بهذا كثير. لما جاء عمر وقال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. فقال عمر: يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. ومن هنا فإننا نقدم محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على محبتنا لأنفسنا ومحبتنا لوالدينا وأبنائنا ولسائر قرابتنا. كذلك من حق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علينا أن نذب عن سيرته، أن نذب عن سيرته. وكل من وجدناه يتكلم فيه بسوء أو يرسم أرساما مسيئة إليه تقربنا لله جل وعلا بالذب عن سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن نحكمه في كل أمر يكون بيننا. إذا حصل شجار ونزاع بيننا تقربنا إلى الله بأن نحكمه ونحكم سنته فيما شجر بيننا. كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن حق صلى الله عليه وسلم أيضا أن نرضى بقضائه وأن نسلم وأن لا يبقى في نفوسنا أي حرج. كذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم سيرته وسنته، نقرأ الكتب المؤلفة في السنة وفي السيرة، ونتعلم آداب النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فإنه كان على أكمل الهدي كما وصف رب العزة والجلال بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وبالتالي نتخلق بهذا الخلق الفاضل. كان صلى الله عليه وسلم لين الجانب حسن الخلق، فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نتخلق بهذه الأخلاق، نتقرب بذلك لله عز وجل. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أيضا أن ننشر سنته وأن ندعو إليها وأن نعرف الناس بطريقته وهديه صلى الله عليه وسلم في سائر الأمور، حتى نكون بذلك ممن دخل في قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الله المستعان. حقا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، أجملتمها أجمل الله وجملكم الله بالأخلاق الطيبة الطاهرة، وأعان الله عز وجل على التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إعطائه حقوقه علينا كاملة بأبي هو وأمي ونفسي. أستاذك صحيح رضي الله في أخذ مجموعة من الاتصالات معي الأخت الكريمة، معي الأخت أم خالد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت ثلاث أسئلة. الأول: لنا بيت ملك أجرناه لأشخاص، فهل عليه أو على مال الإيجار زكاة؟ طيب. السؤال الثاني: يعني لي ذهب أزكي عليه منذ سنوات، يعني من 10 سنوات كان ثمنه 9000 ريال، وأزكي عليه كل سنة 2.5%. هذه السنة قال لي أحدهم أنه ما أفعله خطأ ويجب الآن أن أزن الذهب وأعيد تحديد الزكاة، فما هو الصحيح؟ السؤال الثالث: حلفني زوجي على القرآن ألا أفتش وراءه في اللابتوب والموبايل، وحنفت بالحلف وفتشت، هل من كفارة؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك يما خالد. معنا الأخ الكريم معتصم من المغرب، تفضل.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أستفتي الشيخ في ما حكم شراء سيارة بواسطة نوع من القرض هنا في المغرب يسمى بالليزينغ أو ما يسمى بالإيجار مع الوعد بالتمليك، علما بأن سمعت في حلقة ماضية بأن في هذا النوع من القروض يجب أن يكون التأمين باسم البنك، لكن هنا في المغرب يجب أن يكون التأمين على السيارة باسم المكتري، بحيث يتم تسبيق جزء من المبلغ مثلا النصف ويتم الاتفاق على أقساط شهرية مع الوعد بالتمليك في نهاية الأقساط، فما حكم الشرع في هذه في هذا النوع من التأمين من القرض؟
واضح
واضح يا أخ معتصم.
طيب
شكرا لك.
شكرا لك يا أخي معتصم. معي من الجزائر هذه المرة أخي سعود، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين لو تكرمت.
الأول،
السؤال الأول ما يخص زكاة. عندي مبلغ من المال دار عليه الحول واختلط بالراتب الشهري، كيف تكون زكاته حيث لا أعرف المبلغ بالتحديد الذي دار عليه الحول؟ السؤال الثاني، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، هل تشمل المأموم؟ وشكرا.
شكرا لك أخي سعود. نعود صاحب فضيلة إلى الإجابة عن أسئلة السائلين. هذه الكريمة أم خالد من السعودية تسأل عن أن لها بيتا أو لهم بيت أجروه، تقول هل في إيجاره زكاة؟
الزكاة ركن من أركان دين الإسلام، وعلى المؤمن أن يعتني بها لأنها جزء مهم من أجزاء دينه، وقد جاءت النصوص بالتحذير من التهاون في أداء الزكاة، وأن المتهاون عليه عقوبة شديدة في الآخرة مع ذهاب بركة ماله في الدنيا، ولذلك على العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالحرص على دفع زكاته من جهة، ومعرفة أحكام الزكاة من جهة أخرى. ولذلك تشكر أختي الكريمة بسؤالها عن هذا السؤال واهتمامها بأمر الزكاة. بالنسبة للبيوت المعدة للإيجار، هل فيها زكاة أو لا؟ عندنا شيئان. الأمر الأول ما يتعلق بالأجرة المقبوضة، أجرة الأجرة المقبوضة في عقد الإيجار، هذه إذا مضى عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وجبت الزكاة فيها، أما إذا أنفقت قبل مضي الحول فلا زكاة فيها. مثال ذلك تاريخ الاستحقاق في شهر محرم، استلموه في شهر ربيع الأول لكنهم صرفوه في شهر جمادى، فحينئذ لا تجب الزكاة عليهم في هذه الأجرة لأنه لم يمضي عليها حول، وقد ورد في الأثر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن لو قدر أن الاستحقاق في محرم تم القبض في شهر ربيع وصرفوه في محرم من السنة القادمة، فحينئذ تجب الزكاة فيه لأنه قد مضى عليه سنة من تاريخ الاستحقاق، وليس من تاريخ القبض، وإنما من تاريخ الاستحقاق. النوع الثاني من المال المتعلق بعقد الإيجارة نفس البيت المؤجر، فهذا إذا نووا بيعه وقصدوا وجزموا البيع وجب عليهم زكاته بأن يعرفوا قيمته في السوق ويخرجون من القيمة مقدار 2.5% ربع العشر. أما إذا كانوا لا ينوون بيعه ولا يقصدون ذلك، لا يجزمون به جزما، لا يجزمون ببيعه جزما قاطعا، فحينئذ لا زكاة فيه، إنما الزكاة في الأجرة إذا مضى عليها حول.
أحسن عليكم. لها سؤال آخر في الزكاة أيضا، في زكاة الذهب، تقول لي ذهب من 10 سنوات وزكيه قيمته إذ ذاك 9,000 ريال، أنا أخرج 2.5% يبدو لي من 9,000 ريال. أحدهم صحح لها هذه المعلومة قال يجب أن تقيمي ذهبك في كل عام، ما قولكم؟
نعم، بالنسبة لوزن الذهب لا يختلف من سنة إلى أخرى، وبالتالي لا يجب عليها أن تزن الذهب كل سنة، لأن لا يختلف وزنه، إنما الذي يختلف قيمته. فإذا جاء يوم الحول اتصلت على الصاغة الذين يبيعون الذهب وسألتهم كم قيمة الذهب، كم قيمة جرام الذهب في هذا اليوم، وبالتالي تزكيه بناء على ذلك. نعم.
حتى يستفيد الأخوات الكريمات إن أذنتم بهذا السؤال، القيمة أو الزكاة تكون متعلقة فيما فهمت من حديثكم، حديث علمائنا الأجلاء، متعلقة بوزنه. ما هو نصاب الذهب من حيث الوزن أحسن الله إليكم؟
نصاب الذهب من حيث الوزن قرابة 90 جراما. إذا ملك الرجل 90 جراما من الذهب أو ملكت المرأة وجب عليها أن تزكيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن زكاة الذهب لا تجب في مال حتى يبلغ 20 دينارا.
نعم. أحسن الله عليكم. بإمكان الأخوات الكريمات أن يعني يسمعنا الآن أن يعودوا مثلا إلى ما لديهم من ذهب ويزنوا بهذا الميزان، إذا كان فوقه
ما كان أقل من 90 جرام فلا زكاة فيه.
أحسن الله.
وما كان أعلى من ذلك ففيه الزكاة. نعم.
طيب ما الشأن في فصوص وما الفصوص وما يتعلق بها من الزينات، تحسب
إذا كان هناك في الذهب أشياء ليست من الذهب، فحينئذ لا يتم اعتبارها في النصاب. الفصوص التي ذكرت ليست ذهبا، الألماس ليست ذهبا، الجواهر ليست ذهبا، التعاليق التي تكون في الذهب من الحديد أو غيرها ليست ذهبا، وبالتالي لا زكاة فيها، ومن ثم لا تحتسب في الوزن. الصاغة عندهم قدرة على معرفة وزن هذه الأشياء بدون الذهب، فحينئذ تخصم من وزن الذهب.
الحمد لله. السؤال هو الثالث سؤال متكرر صاحب الفضيلة، تنشأ من خلافات زوجية، زوجها أم خالد الكريم من السعودية حلفها على المصحف لا تفتش خلفه في الموبايل أو الجوال كما ذكرت، أو اللابتوب عفوا، ثم فعلت، فماذا عليها؟ سؤالي صاحب الفضيلة، ما توجيهكم للزوجة التي تبحث خلف زوجها في أوراقه، في محفظته، في غير ذلك، وكذا الزوج الذي ربما فتش خلف زوجته وأغراضها؟ ماذا ينتج أحيانا؟ ماذا قد يصادف الإنسان الذي يفتش؟ ماذا ينبني على هذا التفتيش من خلافات زوجية ربما تصل إلى عياذ بالله الطلاق؟
جاءت الشريعة بالنهي عن التجسس نهيا واضحا جليا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. التجسس تتبع الآخرين في غفلاتهم، فحينئذ هذا التجسس ممنوع منه في الشرع، مذموم فيه. وقد جاء في الخبر الذي في السنن بأسانيد يقوي بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تتتبع عورة المؤمنين، فإنه من تتبع عورة امرئ مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ولذلك الوصية للأزواج والزوجات باجتناب هذا. قد يحصل هناك تجسس ويترتب عليه أن يرى شيء غير متوافق مع رغبة هذا المتجسس، فيبني عليها أوهاما وظنونا، ويترتب على ذلك نزاعات وشجار إلى آخر ذلك. وحينئذ فكون المرء يعيش سليم القلب غير مطلع على أمور لا يرغب الاطلاع عليها خير له من أن يتجسس فيطلع على ما يحزنه ويقلقه ويجلب الاضطراب إليه، ثم يجلب النزاع والشجار إلى حياته الأسرية. ولذلك مثل هذا العمل ممنوع منه في الشرع ابتداء. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ ينبغي بالزوجة ألا تحتاج إلى تحليف زوجها في هذا الأمر، وأن تنتهي عنه ولو لم يحلف الزوج. لو قدر أنها خالفت الزوج في مثل هذا بعد التحليف وجب عليها أولا التوبة إلى الله من ذلك، لأنها قد تجسست ولأنها خالفت يمينها، ويجب عليها ثانيا أن تكفر كفارة يمين ب بإطعام 10 مساكين.
أحسن الله إليكم. بعض الأخوات الفضليات بالذات صاحب الفضيلة عندما يرون شيئا من الاضطراب عند الزواج واجههم أو حتى أبنائهم الكبار أو بناتهم حتى يقولون نحن نعيش في ريبة وإنما التفتيش لأجل هذه الريبة وأنا مندوح لي هذا التفتيش في مثل هذه الظروف، ما قولكم؟
على كل، كون الإنسان يجلب لنفسه مبررات لمعصية الله لا يعني أن المعصية قد انتقل حكمها وأصبحت مباحا. وما من إنسان إلا ويحاول أن يوجد لنفسه تأويلات من أجل أن يقدم على ما يرغبه ولو كان في ذلك مخالفة لأمر الله عز وجل. ومن هنا فإن عيش الإنسان سليم الصدر خير له، ورب العزة والجلال متى أطعته فإنه سيكون معك وسيحميك وسييسر لك الأمر ويكفيك الشرور.
أحسن الله عليكم. معتصم من المغرب يسأل عن منتج بدأ ينتشر عندهم في المغرب وأيضا في ليبيا وفي بعض الأقطار العربية، الإجارة مع الوعد بالتمليك، ما قولكم في هذا؟ ثم أيضا أدرج مسألة أخرى وهي قضية التأمين، وعندهم يكتب باسم المقترض أو صاحب القرض أو صاحب العميل.
مسألة الوعد الملزم هذه يقول بها فقهاء المالكية أن الإنسان إذا وعد وعدا ملزما وجب عليه الوفاء به، والوعد الملزم هو الذي يترتب عليه التزامات يقوم بها الموعود، وهذا الوعد الملزم يخالفهم فيه بقية الفقهاء ويرون أن الإلزام ليس له مستند، وأن الإنسان إذا طلب من آخر عملا ثم لم يقم به في عقد جائز الفسخ فإنه يجب عليه الضمان تجاهه ولا يجب عليه أو لا يحق له الإلزام بالقيام بما وعد به. وقول الجمهور أظهر من جهة الدليل، ولذلك فإن البناء بناء هذه المسألة على قول بعض المالكية في الوعد الملزم مع كون قولهم فيها قول مع كون قولهم فيها قولا مرجوحا، هذا بناء لا نرى صحته، وبالتالي لا أشير ب مثل هذا العقد. لو قدر أن الإنسان أفتاه مفتن يثق به في دينه وعلمه ولم يطلع على كونه يخالف هذا المفتي، فحينئذ لا حرج عليه في كونه يقدم على هذا العقد. لو اطلع على تفاوت أقوال العلماء فطائفة تجيز وآخرون يمنعون، فحينئذ الواجب على الإنسان أن يعمل بما يغلب على ظنه أنه هو الشرع من خلال الترجيح بين أقوال هؤلاء المفتين في 3 صفات: العلم والورع والأكثرية. العلم والورع والأكثرية. وحينئذ بودي أن تعرض مثل هذه العقود بشروطها وضوابطها وآثارها على مجموعة من العلماء ممن يرتضى دينهم ويرتضى علمهم ليصدروا فيه ما تطمئن إليه نفوسهم، ليسهلوا على الناس مثل هذا التعامل أو يبعدوا الملحوظات الشرعية عن مثل هذه العقود، وبذلك يوافقون الشرع من جهة ويستجلبون المصالح ويدرؤون المفاسد من جهة أخرى.
أحسن عليكم. أحسبه في حديثي أنه قد مضى في هذا العقد، إن كان قد وقعه وقد مضى فيه في بدايته والآن يعني تدبس في العقد تماما، ماذا بشأن هذا العقد واستمراره به؟ ثم ماذا بشأن التأمين إذا كان مكتوب باسمه، هل يفرق في
بالنسبة للتأمين مكتوب باسمه ولا باسم الشركة؟
يقول باسمي. نعم. صاحب السيارة.
على كل، مثل هذا العقد لابد من الاطلاع على جزئياته وبنوده قبل الحكم عليه. أنا لم أطلع على جزئياته، ولذلك طلبت منه أن يعرضه على من يثق بعلمه ودينه، وإن كان فيه ملحوظات شرعية بين له المأخذ والطريقة في التخلص من هذه الملحوظات الشرعية على هذا العقد.
إذن ننتقل إلى الأخ معتصم. رجاء الأخ معتصم أن تتصل من أو تعرض على أحد أهل العلم إن كان في بلدكم أو توصل للشيخ أو غيره من المشايخ ليفتوك فتوى تفصيلية بشأن هذا العقد بالذات،
أو يرسل العقد على طيب. موقعنا في الشبكة وإن شاء الله نجيبه عليه.
خلاص، إذا للشيخ معالي الشيخ سعد الشتري موقع على الشبكة العنكبوتية، أحسبك أن استعنت ببعض محركات البحث تحصل عليه مباشرة، تبحث به أو بصورة من على الأقل لمعالي الشيخ سيفتيك بإذن الله. سعود الجزائر أو سعود أخونا من الجزائر له سؤالان، سؤاله الأول عن زكاة مال اختلط براتبه الشهري، لم يذكر هذا المال ولا يعني يستطيع أن يقدره، كيف يخرج زكاته؟
زكاة المال كما تقدم من أركان هذا الدين، ولذلك على الإنسان أن يهتم بها وأن يحرص على معرفة الأموال الزكوية ومدى متى يجب عليه إخراج هذا الواجب من الزكاة، وبالتالي الواجب عليه أن يحتاط في مثل هذا. الأصل أن المال لا يجب فيه إخراج الزكاة إلا إذا مضى عليه حول، وحينئذ فلا يجب عليك الزكاة إلا فيما مضى عليه الحول. الراتب إذا لم يمضي عليه الحول فلا زكاة فيه. أما إذا اختلطت الأموال ولم يتمكن الإنسان من التمييز بينها فإننا نشير عليه بأن يجعل يوما من أيام السنة يزكي فيه جميع الأموال التي لديه. إذا جاء يوم من الأيام يضع يوما من الأيام هو اليوم الذي اكتسب فيه ذلك المال، وبالتالي هذا اليوم يخرج فيه زكاة الموجود لديه سواء من أموال باقية من أول الحول أو نماء ذلك المال وربح تجارته أو ما اكتسبه من طرق أخرى، فبهذه الطريقة يسهل عليه إخراج الزكاة. لأنه لو جعل لكل راتب شهر ميزانية زكاة لوحدها شق عليه وعسر عليه وتعب في هذا، وحينئذ يجعل له مالا، يجعل له يوما، يجعل له يوما يخرج الزكاة فيه.
أحسن الله إليكم. سؤال أخي الكريم سعود من الجزائر الثاني يقول الحديث لا صلاة من لم يقرأ بهذا الكتاب. هذا السؤال نسأل فيه كثيرا في البرنامج عبر رسائل النصية وغيرها. ماذا يفعل المأموم أحسن الله إليكم في حال صلاته وأتمامه بإمامه الذي ربما لا يسكت وربما ليست له سكتات أيضا في أثناء قراءته الفاتحة؟
حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث صحيح، ورد من حديث عبادة وغيره في الصحيحين وغيرهما، ومن هنا فهو واجب العمل به، يجب على الإنسان أن يعمل به. فإذا كان الإنسان إماما أو مأموما، إذا كان الإنسان إماما أو منفردا وجب العمل به، وتعتبر الفاتحة بالنسبة لهما ركن في الصلاة. وأما بالنسبة للمأموم فإن العلماء قد اختلفوا في حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، فطائفة قالت بأنه مستحب كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وطائفة قالت بأنه واجب في الصلوات السرية ومستحب في الصلوات الجهرية، وطائفة قالت بأنه واجب في الصلاة السرية والجهرية، ولعل القول الثالث هو أظهر، فليس ركنا لما ورد في حديث أبي بكر أنه أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركوع فاحتسبها بذلك ركعة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل هذا على أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست ركنا لكنها واجب، يسقط في حال العذر كالنسيان والسهو وعدم الإدراك إلا بإدراك الركوع ونحوه، لكن من قدر عليه فإنه يتعين عليه قراءة الفاتحة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ولعله أظهر الأقوال في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. نأخذ بعد إذنكم بدل المشاهدين الكرام مجموعة جديدة من الاتصالات. معي أخي مجدي من ليبيا، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله نبي نسأل على الشيء، يعني خلاص نسأل على الزلال البسيط الذي يخرج من الرجل يعني شبه يوميا ما بين الصلوات، وهو متوضئ يعني
سلس يعني
ايه شيء طيب. بسيط.
طيب سؤال آخر أخي الكريم.
شكرا.
شكرا شفاك الله. أم حمزة من المغرب أختي الكريمة تفضلي.
السلام عليكم يا الشيخ صالح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حين جاءتني الدورة الشهرية أول مرة
أيوة
حين جاءتني الدورة الشهرية أول مرة لا أقدر أن أخبر أمي.
طيب
مدة سنتين أحس بالذنب، ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل أصوم شهرين متتابعين؟ أخاف أن أكون أكلت يوما متعمدا، أو ماذا أفعل؟
أنت أكلت يوما من أيام رمضان متعمدة مفترة دون عذر شهري يعني؟
لا 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 أخاف أن أكله، لا ما خرج شمحت.
طيب أختي الكريمة أم حمزة،
نعم،
هل أنت قضيت الأيام التي أفطرتيها في رمضان، أو هل لك من السنة ما تصومينها في رمضان من بعد رمضان إلى رمضان أيام تصومينها؟
لا يا لا يا شيخ.
طيب سؤال ثاني أختي الكريمة.
كنت صغيرة.
طيب
لا أعرف، أنا عندي 26 سنة.
طيب لك سؤال آخر أختي الكريمة. هل من سؤال آخر؟
نعم نعم يا سيدي.
تفضلي.
حين تمشي عند الدورة الشهرية لا أتوضأ في رمضان عدة 7 سنوات، ماذا يجب علي أن أفعل؟ والسؤال الثالث، لا أرد أيام الحيض في رمضان، قلتها إلى الإمام المسجد فقال إلى صومي كل رمضان 7 أيام، وأخرج 5 دراهم كل يوم، أصوم واحد يوما واحدا وأخرج 5 دراهم، وأنا أحس بالذنب يا شيخ صالح.
طيب أختي الكريمة لا لا عليك، سيجيب الشيخ بإذن الله. شكرا لك شكرا لك. معي المتصل الكريم أخونا فهد من السعودية، تفضل أخي فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك فيك، عندي سؤال واحد بس.
تفضل.
أنا سمعت في حديث أن إذا أخذ واحد غطى يعني بنص ساعة أو 20 دقيقة أنه ما يقدر وضوء، هذا صحيح أو لا؟
غطى ومنسدح ولا جالس؟
لا هو نايم يعني، هو نايم 20 دقيقة ونص ساعة يقول ما يقبل وضوء، الشيء هذا هو صحيح؟
يعني هل هو مثلا خذ غطى وهو جالس على كرسي ولا جالس في الارض ولا نايم مسدح؟
لا والله نايم مسدح.
اي مسدح
20 دقيقة زي كذا.
20 دقيقة هو نص ساعة.
نص ساعة خليه.
اي كل نص ساعة، جزاك الله خير.
طيب
الله يحسن اليك، الله يجزاك خير. شكرا للسائلين كافة، شكرا للاخوة والاخوات. مجدي من ليبة صح الصغيرية، سؤاله سؤال متكرر من الإخوة والأخوات الكريمات ممن يعانون من سلس البول أو نحوه، أيضا سلس الريح وغيره، هل من تفصيل يعني بشأنهم جميعا؟
سؤال السائل قبل قليل كان عن البلل.
البلل.
فأنت لقنته ما يتعلق بالسلس. البلل الذي قد يجده الإنسان بعد تطهره من البول بالاستنجاء، هذا البلل في الغالب يكون إما ناتجا من أثر الماء الذي غسل به، أو يكون نوعا من أنواع العرق الذي يخرج من الإنسان، وبالتالي فمثل هذا غير مؤثر عليه ولا يعد ناقضا للوضوء، ولو صلى وهو عليه فصلاته صحيحة. ومن كان بمثل هذه المثابة وخشي من ورود الوسواس عليه فليرش سراويله بالماء ويحيل ما يجده من البلل إلى ذلك الماء الذي رش به سراويله.
طيب.
وأما السلس فهو خروج الخارج واستمراره، فمثل هذا يجب على الإنسان أن يتحرز منه، ويكفيه أن يتوضأ في أول وقت الصلاة ويفعل ما في هذا الوقت من نوافل وواجبات وأمور يتطلب لها الطهارة.
عليكم. هل له أن يؤم غيره وإن كان إماما راتبا؟ هل له يستمر في إمامته الراتبة؟
من كان عليه البلل فإنه لا حرج عليه وهو طاهر، وهذا البلل كما تقدم ليس من النجاسة في شيء. وأما بالنسبة لسلس البول فالفقهاء يكرهون من يكون يكرهون إمامة من كان عليه سلس بول، يقولون لأن غيره أكمل منه، لكن الأظهر أنه لو تقدم إماما أو كان إماما راتبا فلا حرج عليه في استمراره في الصلاة، ولا يؤثر هذا على صحة صلاة من خلفه.
هل يرجع الإنسان إلى اعتقاده في أن ينتقل من هذا البلل إلى السلس، أو لا بد من أن يتيقن حتى يخرج من عهدة الوسوسة؟
لا، العبرة بحقائق الأمور. وكثير من هذا البلل يوقع كثيرا من الناس في الوساوس التي يظن معها أنه قد أصيب بالسلس، وليس الأمر كذلك، إنما هو بلل خرج أو وجد في ثيابه نتيجة استنجاءه ونحوه. نعم.
أم حمزة من المغرب لها ثلاثة أسئلة في قضية واحدة تؤرق الفتيات الصغيرات ممن يعني يبلغنا مبكرا ربما، وتستحي أن تبلغ والدتها، وأحيانا يحدث هناك تقصير من الأمهات. ما قولكم في مثل هذه المرحلة الحرجة، ما ينتج عنها من صلوات وصيام؟
أولا يجب على كل من له مسؤولية في هذا الباب أن يتقرب إلى الله ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك.
الحمد لله.
عندك مثلا الآباء والأمهات، خصوصا الأمهات، عليهن أن يتقربن إلى الله بإخبار بناتهن بما يتعلق بأحكام الدورة، وأن التكليف يترتب عليها، وأنه يتعين عليهن بعد ذلك المحافظة على الصلوات ولبس الحجاب والالتزام بالأحكام التي تلزم البالغات. هكذا أيضا في الجهات التعليمية المتعلقة بتعليم النساء، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا بتعريف الفتيات بالأحكام الشرعية المترتبة على الحيض والبلوغ، بحيث يبين ما هو الواجب وكيفية أن الصلاة حينئذ تكون واجبة لا مناص من تركها، كذلك يبين أن الصلاة في وقت الحيض حرام، يبين أن الصوم في وقت الحيض حرام، أنه يجب على المرأة الحائض أن تقضي الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان بسبب حيضتها، إلى غير ذلك من الأحكام. ويحرم التهاون في مثل هذا، خصوصا في أزماننا هذا في الجهات التعليمية، لأن يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، وهذا من مسؤولية الجهات المختصة بالتعليم، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا بتعليم الأبناء ما يتعلق بهم من أحكام. وكذلك على الأبناء والبنات أن يتعلموا الأحكام المترتبة على بلوغهم. هكذا أيضا فيما يتعلق بتفقد الأبناء والبنات من جهة البلوغ، تقوم الأم بتفقد بناتها وتحتسب للأجر في هذا، وتخبرهم بالأحكام المترتبة على هذا، تبين لها أحكام الدم ونجاسة، تبين لهم تحريم الصلاة، تبين لهم ما يتعلق بأحكام البلوغ. كذلك فيما يتعلق بقبيل شهر رمضان لابد من تفقد البنات وإعطائهن الأحكام الشرعية المتعلقة بالبلوغ في هذا الباب. بالنسبة لأسئلة السائلة، هي تسأل تقول عن شهر رمضان والحكم فيه، فنقول في شهر رمضان يجب عليها صيام الأيام التي تكون طاهرة فيها، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ويبدو أنها قد صامت هذه الأيام. يجب عليها إفطار الأيام التي تأتيها العادة فيها، ويبدو أنها خالفت هذا وقد صامت، وحينئذ عليها التوبة إلى الله من هذا الفعل، وعليها أن تقضي الحكم الثالث، عليها أن تقضي هذه الأيام، بحيث إذا جاء بعد رمضان تصوم الأيام التي جاءتها فيها الدورة، تتقرب لله بذلك، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وبالتالي عليها القضاء. تقول أنا لا أعلم كم هي الأيام التي جاءتني فيها الدورة حتى أقضيها، ثم قد مضت علي سنوات، نقول اجتهدي وانظري إلى غالب ظنك، فإن لم يكن هناك غالب ظن عملت بعادة غالب النساء وهو 7 أيام، فتصوم عن كل شهر عن كل سنة 7 أيام. وما ذكره هذا الإمام من وجوب الكفارة عليها صحيح، فتطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته من شهر رمضان لأنها أخرت القضاء إلى سنة ثانية، ولا يأتي في خاطرها شيء، وعليها حينئذ أن تحرص على الإكثار من صيام النوافل فيما يأتي، والله جل وعلا يعفو عنها متى صلحت نية العبد وأراد التوبة وأراد من ربه جل وعلا أن يغفر ذنوبه.
أحسن الله عليكم. هي قالت مما قالت، هي يبدو لي صح فضيلة مثل ما تفضلتم أنها ربما صامت بعض أيام حيضها وهذا مخالف للشريعة. تقول أحيانا أكلت، قد أكلت يوما أو كذا،
أكلت يوم رمضان. يعني أنه مضى عليها هذا اليوم ولم تصمه. نعم.
أحسبها أكلت فيه يعني. نعم. طيب بالنسبة صح الفضيلة للوضوء، هي تقول لا أتوضأ تلك الأيام، تشعر بحرج بأنها لا تتوضأ هذه الأيام الدورة.
نعم، أيام الدورة لا يجوز للمرأة أن تصلي فيها، وبالتالي لا تحتاج إلى الوضوء، لكن عند نهاية الدورة يجب الاغتسال، يجب الاغتسال، لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فقول فإذا تطهرن يعني اغتسلنا، وبالتالي الواجب عند نهاية مدة الدورة أن تغتسل، فلو قدر أنها تركت الاغتسال جهلا منها فنرجو أن الله يعفو عنها ما مضى، فإن الإنسان إذا لم يبلغه الحكم الشرعي وخالف الشرع لجهله فإنه يعفى عنه، كما ورد في عدد من النصوص، قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن كانت فرطت في التعلم فعليها التوبة إلى الله جل وعلا. وأما إعادة الصلوات فإنه لا يجب عليها أن تعيد الصلوات الماضية، وعليها أن تكثر من النوافل لعل الله أن يعوضها الأجر الذي فاتها بسبب ذلك.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. فهد من السعودية، أنا ابتسمت كثيرا في سؤالي لأنه نعرض له كثيرا صحيح له في حتى قيادة السيارة أحيانا الله يعفو عنا، هذه الإغفاء التي ينقطع فيها المسلم عن ما حوله ولا يشعر به، إن سواء كان جالسا أو نائما كما ذكر أخونا في الله، ويصل أحيانا إلى قريب نصف ساعة أو ثلث ساعة، هل يعتبر أن ما انتقض وضوءه؟
الأصل أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، سواء كان ناقضا بنفسه أو مظنة لانتقاض الوضوء كما قال طائفة، الصواب أنه ناقض بنفسه، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ، وقوله العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، وورد في حديث صفوان بن عسال قال أهويت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنزع خفيه فقال دعهما، ثم بين له أنه إذا كان على الإنسان جنابه لزمه أن ينزع خفيه، قال إلا من بول أو غائط أو نوم، فدل هذا على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. لكن ورد في أحاديث استثناء نوم اليسير، استثناء النوم اليسير، قالت عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ثم أغفى ثم ذهب للصلاة، جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الناس في صلاة العشاء حتى أغفوا، ثم ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد نام الناس. وحينئذ تدل هذه النصوص على أن هناك نوما يسيرا لا يؤثر في انتقاض الوضوء. بعض أهل العلم قال بأن النوم من القائم أو القاعد المتمكن من مقعدته لا ينقض الوضوء، بخلاف النوم من الراكع والساجد. وقال آخرون هذا إنما هو في النوم قائما، وقال آخرون كما هو مذهب الحنفية بأنه إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة ولم يستغرق نومه لم ينتقض وضوءه بخلاف ما زاد. وقال فقهاء المالكية بأنه إذا نام نوما يسيرا فحينئذ لا ينتقض وضوءه به بخلاف النوم الكثير، والنوم اليسير بحسب أعراف الناس الدقيقة وربع الدقيقة والإغفاءة اليسيرة، ولعل قول الحنفية أظهر في هذا، فإن النصوص الواردة لم تفرق بين أحوال النائم نوما يسيرا، وبل فيها ما يدل على أنهم اضطجعوا. ومن هنا فإن النوم اليسير على أي هيئة لا ينقض الوضوء، والنوم اليسير كما ذكرت لك في الشيء القليل دقيقة هو أقل من الدقائق، وأما أن ينام الإنسان نصف الساعة فهذا نوم مستغرق، هذا نوم مستغرق ينقض الوضوء. وبالتالي إذا كان الأخ قد أدى صلاة بعد هذا النوم فبدون أن يتوظف عليه إعادة الوضوء وعليه إعادة الصلاة.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أرجو أخي فهد أن تكون الإجابة واضحة تماما، شيخنا فصل فيها تفصيلا بينا ظاهرا، ونسأل الله عزوجل أن يتغمدنا برحمته وأن تولانا بفضله. معنا اتصالات أو نعرض بعض الأسئلة عبر الاسمس. الأخت الكريمة أم جمال، تفضل يا أختي أم جمال. أختي أم جمال معنا
عزيزي إذا تسمح شيخنا المحترم. أي نعم أنا معك، سامعني؟
تفضلي. من الهاتف.
لطفا في مبلغ من المال يعني يستحق الزكاة، أي هو الزكاة بتكلم معك أنا؟ أي مبلغ من المال يستحق الزكاة، كنا ندفع زكاة كل سنة في رجب، بعدين قالوا خليها على رمضان يعني يكون الأجر أوفر، ففكرنا سنة نخليها على رمضان، فهاي فرق الشهرين يعني ندفع ما شهرين ولا هي يعني ما بدي
أي شيء بعد. سؤال ثاني أختي أم جمال.
نعم.
سؤال ثاني.
لا سلامتك.
شكرا لك. معي الأخ الكريم عبد العزيز من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك، تفضل.
بارك الله فيك. أسألك عن حكم الصلاة تحية المسجد في وقت النهي.
طيب سؤال ثاني.
لا بارك الله فيك،
شكرا لك. أختي الكريمة أم جمال صاحب الفضيلة تسأل عن مبلغ من المال مستحق للزكاة يزكون عنه كل رمضان أو كل رجب عفوا، أجلوه إلى رمضان في اجتهادا منهم في أحد السنوات، تسأل عن هذين الشهرين رجب وشعبان.
الأصل في الواجبات الشرعية أداؤها في وقتها وعدم جواز تأخيرها عن وقتها، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يؤخر واجبا من الواجبات عن وقته، إذا رغبوا في زيادة الأجر فبإمكانهم أن يقدموا إخراج هذه الزكاة لرمضان الذي قبله، فزكاة رجب 1431 يخرجونها في رمضان 1430 يقدمون الزكاة، هذا جائز. أما تأخيرها فهذا لا يجوز إلا لسبب، كما لو لم يجد الإنسان سيولة أو ظن أن هناك فقيرا شديد الحاجة وانتظره 3 أيام 5 أيام ونحوه، فحينئذ يجوز التأخير. أما إذا لم يكن هناك سبب فالأصل عدم جواز تأخير إخراج الزكاة. ومن هنا فإني أدعو إخواني إلى أن يخرجوا الزكاة في وقتها أو يقدموها. نعم.
أحسن الله إليكم. هل لهم صح الفضيلة أن يعني يؤدوا زكاة هذه السنة في موعدها رجب ثم إذا أتى رمضان يقدمون السنة القادمة؟
نعم، هذا هو أحسن الطرق، وبذلك يجمعون الفضائل كلها.
الحمد لله.
فضيلة إخراج مال في رمضان وفضيلة التقديم، ولا يكون هناك تأخير عليهم ولا يكون تأخير منهم في إخراج الزكاة.
عبد العزيز من السعودية صح الفضيلة يسأل عن صلاة تحية المسجد، هل تكون منهيا عنها أو يكون منهيا عنها في صلاة وقت النهي؟
من الصلوات المشروعة صلاة تحية المسجد، لما ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي لفظ آخر: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. فدل هذا على مشروعية تحية المسجد. بالنسبة لأوقات النهي، أوقات النهي على نوعين: النوع الأول أوقات نهي موسع، وأوقات نهي موسع ما بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، وما بعد العصر إلى قبيل غروب الشمس، هذا وقت موسع يجوز للإنسان على الصحيح أن يؤدي فيه تحية المسجد، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تحية صلى صلاة في أوقات النهي الموسع. أما أوقات النهي المضيق وهي حال غروب الشمس، حال طلوع الشمس، حال توسط الشمس في كبد السماء، فإنه لا يصلى فيها ذوات الأسباب، ومنها تحية المسجد لحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم.
أحسن الله إليكم. نأخذ الاتصال ربما الأخير معنا في هذه الحلقة لديكم، أخي عمر من الكويت، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، عندي سؤال وطلب، بارك الله فيكم.
تفضل.
السؤال نسأل فضيلة الشيخ، ابتداء يا شيخ، في مثل أو حكمة أو يمكن بيت من الشعر: أن القلب وما يهوى أو النفس وما تهوى. يا شيخ، هل يلزم للمعدد أن هل يلزم العدل في الجماع بين الزوجات؟
طيب، سؤال ثاني.
السؤال الثاني طلب، إذا ممكن أخذ رقم فضيلة الشيخ.
طيب، تبقى على مع الكنترول يعطونك إياه إن شاء الله. سؤال أخي عن الجماع، هل يلزم العدل بين الزوجات؟
الجماع العدل بين الزوجات من الأمور الواجبة الشرعة، وعماد العدل بين الزوجات القسم، بحيث يقسم لكل زوجة ليلة مستقلة لا تشاركها فيها الأخرى. أما ما يحدث في هذه الليلة من جماع أو غيره فهو ليس بواجب، لا يجب العدل بين الزوجات في هذا. نعم، لأن رغبة الإنسان وقدرته على الجماع تختلف ما بين ليلة وأخرى.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ما أدري هل هناك وقت أو طيب، يبدو أن الوقت قد تصرم تماما، يعني أقرأ أقل من دقيقة. أجمع فيها أن أو أذكر فقط فيها مشاهدي الكرام الذين صلى الله عليه وسلم بحقوق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من اعتقاد نبوته، وأيضا أداء حقوقه علينا وافية موفاة، وأن ندافع عنه وندافع عنه، ننشر سنته، نقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام، ونقتدي ونأتسي به، وليكن هو نبراس لنا نقتدي به في كل شأننا وفي كل أحوالنا. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به، والشكر والعرفان لشيخنا الجليل بعد شكر الله جل في علاه، أشكره معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري على ما أجاد وفات، شكر الله لكم معالي الشيخ.
حياك الله أخي فضيلة الشيخ، وأشكر أيضا لا ننسى بالشكر أخواننا وزملائنا ممن أدوا مهام جليلة في خدمة هذا البرنامج من إخراج وتصوير وأمور فنية، فأدركنا من أعمالهم ما نظن أن له تأثيرا في إنجاح مثل هذا البرنامج.
إذن شكرا لشيخنا، وهذا الشكر وزجيه لكم من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم بقلبه قبل لسانه. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.